أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال أحدهم لأستاذه: يا شيخي، فتحت الكتاب وجدت فيها من المعاني ما أستطيع أن أكتب مجلدا في تفسيرها، وهي 7 آيات. أجابه شيخه: يا هذا، في كل آية أستطيع أن أكتب مجلدا. فبدل المجلد 7 مجلدات ولا تنتهي المعاني، ولو كانت البحار والمحيطات مدادا وحبرا، وأغصان الأشجار في الغابات من الأمازون إلى إفريقيا أقلاما، لجفت البحار وتكسرت الأقلام، ولا ينتهي علم الله. حين ألقى موسى خطبة مؤثرة عاتب فيها قومه لأنهم عبدوا العجل الذهبي، تأثر بعضهم وقالوا: يا موسى، هل يوجد أبلغ منك وأحكم منك في الكلام؟ توجه موسى بالسؤال إلى ربه: يا رب، من هو أعلم مني؟ قال: اذهب حيث يضيع زادك تجد من هو أعلم منك. وسار على شواطئ البحار من سيناء حتى فلسطين، وحين ضاعت السمكة المقلية جاءتها نقطة من ماء البحر، فقفزت من السلة وسارت في الماء وشقت طريقا في الماء. هناك انتظر موسى ذلك العالم الذي بعثه الله إليه، وحين صعد في المركب جاء طائر بحري فنقر منقاره في الماء، ثم وقف على مقدمة المركب. قال له ذلك الرجل العالم: علمي وعلمك يا موسى كما نقص ماء البحر من منقار هذا الطائر بالنسبة لعلم الله سبحانه. وإذا تأملنا في آيات القرآن الكريم نجد من البلاغة المعجزة ما لا ينتهي. وحديثنا اليوم عن حرف من حروف العطف هو حرف الواو، وما يؤديه من معان في حالتي: ذكره أو حذفه. في مواضع الذكر أبلغ من الحذف، وفي مواضع استعمال حرف العطف الواو الحذف أبلغ من الذكر، فلا يؤدي المعنى لو ذكر، وبالعكس إذا حذفناه وهو مذكور في الآية فإن المعنى لا يتم. حرف صغير كالجهاز الصغير في الأجهزة الإلكترونية، أحيانا يكون شريط مليمتر تتعطل الآلة بسببه. حروف العطف عدة حروف، يتعلم الطلاب حتى الجامعة الواو والفاء أو ثم حروف عطف وانتهى الأمر، لم ينتهي اختلافها، يدل على اختلاف دورها، وإلا كانت حرف واحد. الواو غير أو، أو غير ثم. فالحروف هي حرف الواو، الفاء أو ثم. هذه الحروف الواو تعطف شيئا على شيء، نقول جاء زيد وعمرو، احتمال أن يأتي زيد ثم وراءه عمرو، احتمال أن يأتي عمرو ثم وراءه زيد، احتمال أن يدخل عمرو وزيد مع بعضهم البعض. فإذا الواو تعني عطف شيء على شيء. أكلت تفاحة وعنبا، يمكن بدأت بالعنب، يمكن بدأت بالتفاح، يمكن قطع التفاح حبة عنب، المهم أكلت الاثنين. فإذا الواو لا تفيد ترتيبا، تفيد شيئا زائد شيء مع شيء آخر. ولكن هناك حرف عطف هو الفاء، والفاء أيضا تعطف شيئا على شيء، نقول جاء زيد فعمر، هنا يختلف الأمر. إذا قلنا جاء زيد فعمر لابد أن يكون مجيء زيد أولا ثم لحقه عمر، فإذا دخل عمر أولا نقول جاء عمر فزيد خلفه. والفاء نستعملها إذا دخل بدون وقت طويل، يعني دخل زيد لحقه عمر. فإذا الفاء حرف عطف تفيد ماذا؟ التعقيب، شيء وراء شيء، لم يدخلا مع، لو دخلا معا قلنا زيد وعمر. فالفاء أعطتنا فكرة أنه في أولا وثانيا. هناك حرف اسمه أو، وهو حرف عطف. هذا الحرف له دور أنه يفرد ولا يجمع. فإذا قلت جاء زيد أو عمر، المعنى جاء واحد منهما، الثاني لم يحضر، ولكن أنت شككت في هوية الحاضر فترددت، قل جاء زيد، خطر في بالك أنه يمكن لم يأتي أو عمر، لم يتحقق المتكلم فبين الاثنين، فذكر الاثنين وقال جاء أحدهما دون تحديد الهوية. بقي حرف اسمه ثم، وهو حرف عطف أيضا بضم الثاء. فإذا فتحت الثاء قلت ثم، بتصير في ظرف زمان أو مكان. وكثيرون يتكلمون يقول ومن ثم حصل كذا، وهذا خطأ، يجب أن يفتح الثاء ومن ثم. ثم هي ظرف مكان أو زمان. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، هناك. ونقول ثم، ونقول ثمة وثمة، كلها بمعنى واحد، ظرف إما زمان إما مكان. أما ثم كحرف عطف تعطف معطوفا على آخر ولكن مع تراخ في الزمن. جاء زيد ثم عمرو، لم يدخل وراءه مباشر، في فترة زمنية دخل واحد بعد نصف ساعة ساعة ربع ساعة دخل الثاني. كلمة ثم حرف عطف يفيد التراخي في الزمن وليس مباشرة مع وراء الأول، كما قلنا زيد فعمر. زادت المدة قلنا ثم. في القرآن الكريم ثم أنشأنا العلقة مضغة والمضغة كذا، لأنه وقت حتى يتكون العظام، ثم كسونا العظام لحمة، لا تكسى في يوم واحد أو في لحظة واحدة. هذا التراخي في الزمن لتكوين الخلق في البطن. الآن حديثنا فقط عن حرف الواو، لنرى من خلال آيات القرآن الكريم كم أدى من المعاني. قال تعالى في سورة التوبة 5 آيات ذكر فيها حرف الواو 16 مرة، غنية هذه الآيات بحروف العطف. لنرى ماذا تؤدي وكيف وصلت الجمل بعضها ببعض بهذا الواصل بهذا العطف. قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. هنا في واو واليوم، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون أيضا باليوم الآخر. ومن لا يؤمن بالله كيف يؤمن باليوم الآخر؟ تناسب بين النوعين، جمع بينهما للتناسب. عدم الإيمان بالله يقود إلى عدم الإيمان باليوم الآخر، عطف. عدم الإيمان بالله على عدم الإيمان باليوم الآخر. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا الارتياب جعلهم ينغمسون انغماسا في هذا الشك الذي يملأ قلوبهم وهذا النفاق الذي في صدورهم. فإذا وارتابت قلوبهم، هم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لاحظ، فإذا لم يعدوا العدة. هذا التقاعس سببه ريب القلوب وعدم الإيمان باليوم الآخر وعدم الإيمان بالله. ذكر عدم إيمانهم، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم لم يعدوا عدة للخروج. لماذا؟ لهذه الأسباب، قلوب مرتابة، عدم إيمان بالله، عدم إيمان باليوم الآخر. كيف يعدون عدة بعد ذلك؟ كيف يستعدون؟ ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم. لماذا؟ عدم خروجهم أفضل. لماذا؟ وقيل اقعدوا مع القاعدين، تحقير لهم، اقعدوا. طيب ما الفرق بين قعدة وجلسة؟ قال اجلسوا. بعضهم المشهور أن قعدة من قيام من الأعلى للأسفل على الأرض أو على كرسي، كان واقفا قعدة، كان نائما جلسة، من تحت الفوق جلوس، من فوق للانحدار قعود. هذا أولا. ولكن نجد في القرآن الكريم كلمة مجالس ونجد مقعد. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، ولكن في مقعد صدق مو في مجلس. الفرق الدقيق بين مجلس ومقعد أن القعدة تفيد البقاء مدة طويلة، جلسة مدة أقصر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر مخلدون في النعيم في الجنة. أما في مجلس الرسول عليه السلام يجب أن ينصرفوا، ما يطول القعود. ونحن نقول مجلس الوزراء، مجلس الأمير له وقت محدد، اقعدوا مع القاعدين كأنه يقول لهم التصقوا في الأرض ولا تقوموا. كلمة قاعدين لا تعني فقط جالسين، تعني اقعدوا مع المعاقين، مع العجز من الرجال والنساء. رضيتم أن تكونوا من العجزة، اقعدوا معهم، أنتم من فرقة العجزة. لماذا؟ لأنهم بحثوا عن عذر ولا عذر لهم. المقطوع رجل والأعمى معذور بنص القرآن الكريم. أما أنت أيها الغني القادر، عندك المركوب وعندك المال والصحة، ماذا تنتظر؟ لماذا تقدم أعذارا كاذبة وتحتال لعدم الخروج؟ عدم خروجك أفضل من خروجك. لماذا؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، تضعيف معنويات، ستنهزمون. الروم أكثر منكم، أنتم 30,000، الروم 300,000، كل واحد يقاتل 10 منكم، يهزمون نفسيا قبل أن يصلوا إلى تبوك. يعني تبوك كان جميع ما في نصارى من القبائل ومشركين ومسنودين من دولة كبرى هي الروم، احتشدت لإبادة المسلمين والقضاء عليهم وصولا للمدينة، وأنشأوا مركز مخابرات في المدينة سموه مسجد ضرار ليديروا منه العمليات. والرأس الكبير اسمه أبو عامر الراهب، كان يدعي النصرانية ولكن كان عميل دولي ينتقل من كفار مكة إلى يهود المدينة إلى الروم في بلاد الشام، جمع القبائل والشعوب ويهيئ مراكز استخبارات حتى المنافقين يخبروا بماذا يحصل داخل المدينة. أرادوا إبادة الإسلام. فإذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الخبال يعني زرع الهزيمة في نفوسكم. والجيش الذي ينهزم نفسيا لن يحقق نصرا، وجميع أنواع الأسلحة لا تنفع حين تكون النفس منهزمة من الداخل. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا كأنه المرض يسري في الجسم دون أن ينتبه، مرض خبيث. وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لماذا؟ لأنهم يوشوشون في السر وقد يؤثرون. قال تعالى وفيكم سماعون لهم، في أذان بتفتح، ليست كل الأذان ترفض، في نفوس الإيمان درجات، في ناس على حافة الإيمان كل ما تقلبه وتنقله من واقع إلى واقع. وفيكم سماعون، مش سامعون فقط، يديرون الأذان جيدا، سمعوا 6/6. والله عليم بالظالمين. كل هذا الكيد المخفي، هناك عليم يعلم ماذا يجري. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه الواو حالية، في أي حال؟ في حال كرههم. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، اسمه الجد من بني القيس، كان رجل هيك ضخم شديد التكبر، جالس متكئ. قال صلى الله عليه وسلم: يا جد، هل لك في جلاد الروم؟ شو رأيك تروح تحارب معه؟ انتبهوا إلى هذا العذر السخيف. ما في يصبر حين يرى بنات الروم بالشعر الأشقر. زلمة مؤدب، شدة التهذيب لا يريد حتى لا يقع في الفتنة. إذا قال رب العزة: ولا تفتني، شو كان الجواب؟ ألا في الفتنة سقطوا. أنزلت في الفتنة على رأسك كمن يغطس في البحر، بحر الفتنة. خالفت وكذبت ونافقت، وشدة التهذيب لا تريد أن تذهب. حياء، رح يذوب من الحياء هذا الرجل. شوفوا النفاق كيف يتنافق أشكال وأنواع. كلمة ألا في الفتنة سقط، ألا يعني ألا للتنبيه. انتبهوا إلى هذا الكلام، هيئوا آذانكم، لأن الكلام خطير سيقلب كل الموازين السابقة. زلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سقط وأحاط به العذاب. من أين المهرب؟ مثل السياج، أبقى فيك لا تدخل ولا تخرج. إن تصبك حسنة تسؤهم. تصوروا لأي درجة يريدون إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم. يتألمون كثيرا حين يكون الرسول عليه السلام مرتاحا، ما بيريحهم إلا إيذاء الرسول. أي نوع من الحسد والحقد هذا؟ إلى الآن في من أمثالهم حقد على الإسلام والمسلمين ونبي المسلمين. كم مرة يبحثون عن محاولة السخرية من نبي المسلمين؟ كم مرة؟ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. لماذا؟ ممكن ينهزم مع الروم، نحن مرتاحون في المدينة، فرج على المسلمين يقتلوا مرتاحين، ويتولوا وهم فرحون. كلمة فرح تساوي أحيانا بمعنى متكبر. إذ قال له قومه: لا تفرح. أما الفرح العيري فهو شيء مقبول، نفرح، ولكن لا تفرح فرحا يجعلك بطرا أشرا، تكبر واختيال، هذا ممنوع. فإذا هذه الآيات وصلت الجمل بعضها ببعض لمكان الصلة بينهما والتناسب. مثلا: لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ألا يناسب ارتابة قلوبهم؟ ارتيابا، فهم في ريبهم يترددون. ألا يفيد هذا هذه عدم الإيمان بالله وهذا الارتياب؟ ألا يجعل ارتيابهم وكأنهم منغمسون فيه، يعني يحيط بهم، في ريبهم يترددون، لا يعرفون كيف يقدمون العذر. كذلك الرجل الذي لا يريد أن يجالد الروم، عذر سخيف، يفتش عن عذر فينكشف أمره لسخفه. وفي الآية الثانية ترى التناسب واضحا بين تقاعسهم عن الخروج وعدم الإعداد له. هم مترددون، ما هو الدليل؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. واحد يريد أن يسافر، لا جواز سفر عمل ولا هي محفظة ولا شيء، أنا ناوي سافر. أوكي، وين بدك تسافر؟ هل أعددت العدة للسفر؟ سافر عن كندا وأمريكا وما طلب الباسبور بالمرة ولا قطع بالطيارة، وقعد بالبيت عم يسافر. وهؤلاء كذلك، ولو أرادوا، لو في نية صادقة في الخروج لأعدوا عدة الخروج. تروح بدل، تريد أن تسافر وأنت قاعد لاصق في البيت، سفر من المنام للصبح. فإذا لم يريدوا الخروج، ورب العالمين لم يرد لهم الخروج. منو لازمين هذول؟ بارازيت دائم، إزعاج. ولذلك وقيل اقعدوا مع القاعدين، التصقوا مع المعاقين. أنتم معاقون نفسيا، المعاق جسديا معذور، اقعدوا غير معذورين، لا عذر لكم في القعود. كلمة اقعدوا مع القاعدين تفيد التحقير، تفيد التحقير والإهانة. فإذا تجد الصلة جامعة بين الجملة والجملة. قلنا 16 مرة جاءت حروف الواو لتصور حالات هؤلاء المنافقين، تجمع بين صفاتهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، عطف عدم الإيمان على عدم الإيمان، وارتابت قلوبهم، عدم الإيمان على الارتياب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، التردد على عدم إعداد العدة. لاحظين كيف كأن نجارا يجمع الأخشاب بالمسامير والغراء بطريقة فنية تكون طاولة أو شكلا أو خزانة. ما في مسمار في غير موضعه، حروف الواو هي مسامير وغراء تربط الكلام بعضه ببعض. لنأخذ من سورة الغاشية آيات أقل مما ذكرنا قبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه آية عطف عليها، وإلى السماء كيف رفعت بعد السماء، وإلى الجبال كيف نصبت ارتفعت، ولكن أقل من السماء، اجت بعد منها جبال، وإلى الأرض كيف سطحت. لاحظوا، أولا العربي ما هو أعز شيء عليه من عالم الحيوان؟ الجمل. الجمل، الجمل هو أهم من السيارة في أيامنا، وبتضاين أكثر، ولا بتحمى ولا شيء، يمشي أيام في الصحراء صابر بدون عطش، ولا رادياتر ولا من يحزن. إبل كيف خلقت؟ تصور، خلقت لها أخفاف، لا تغرس في الرمال، بده يطلع على التلج بس يجيب سكي ويجيب شغلات، هي لها أخفاف ولها أشفار عينين. أنا شاهدتها، حبت عاصفة، كنا في السيارة، صارت السيارات تسير على مهل وأمواج رمال تأتي على الأوتوستراد، فرقة من الجمال تكمل رعي الأعشاب من شجرة، نازلين أشفانهم منهم مبينش، ربنا خالق لهم مثل برداية صغيرة على كل عين، بياكل الناس عينيها ما فيها عم تشوف، وجمال مرتاحة ما أنا حاسة بعاصفة الرمال، ليتأقلم مع هذا الجو ويصبر. فإذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هيك ليس نظر لكي أطلع صورة بالكاميرا، ينظر للاعتبار، نظرة اعتبار وحكمة، ليصل من النظر إلى الجمل إلى أن يقول سبحان من خلق الجمل، يصل إلى تعظيم الخالق، ينظر للمخلوق توصلا لعظمة الخالق. وإلى السماء كيف رفعت. العربي في الصحراء ينظر إلى الجمل أمامه، ولكن ينظر إلى السماء فوقه وينتظر شيئين، ينتظر الغيث الماء، بدون ماء سيهلك هو والمواشي. وسمي الغيث غيث إغاثة. فإذا ينظر إلى السماء ينتظر نزول الرحمة من السماء، وفي الليل ينظر إلى السماء ليعرف أين يتوجه. فإذا نظر إلى كوكب من الكواكب معين، مثلا سهيل، نجم سهيل وهو نجم أصفر، البدوي حين يرى نجم سهيل يتوجه نحوه معناها توجه نحو بلاد اليمن. أبدا، خريطة في الجو. الثريا نجمة مثل عناقيد العنب، مجموعات نجوم، معناها اتجه إلى بلاد الشام. فإذا في خريطة في الجو كمان ترشده، ما بيضيع، كل نجم له موقع، وكأنها إشارات سير بالجو، توجه إلى هنا وهناك البلاد الفلانية وهنا بلاد غيرها. فإذا وإلى السماء عطف بعد إلى الإبل إلى السماء لأهمية ذلك، من هناك ينزل الغيث ومن هناك أيضا يهتدي بالكواكب. وإلى السماء كيف رفعت بلا عمد فوق رأسه. أيضا انظر نظر اعتبار. وإلى الجبال كيف نصبت. إذا خفض رأسه قليلا من السماء ماذا يرى؟ الجبال أيضا مرتفعة منتصبة أمامه. والجبال وفي الصحارى جبال، جبال عديدة وكثيرة، وكأنها آثار براكين قديمة، بعضها مسنن مثل الزوايا القائمة، وبعضها أسود اللون وكأنه حجارة متفحمة. وإلى الأرض كيف سطحت. بعض الجبال خفض رأسه فوجد الأرض أمامه منبسطة. فإذا بدأ حديثه عن الإبل، وهي عنصر أساسي في حياة العربي في الصحراء، وانتقل من الإبل إلى ما يراه الإنسان في كل حين فوقه، سماء، سقف تغطي، رفعت بلا عمد. هذه قلنا السماء مصدر الغيث وأيضا مصدر الدليل في الليل بنجومها، والجبال الشامخة بقممها. تنقل البصر بهذه الأمور وارتباط بعضها ارتباطا، ساهمت ثلاث حروف عطف في ربط هذه المشاهد الثلاثة. عطف إلى الإبل، السماء، وبعد ذلك الجبال، وأخيرا الأرض بحروف العطف الآيات. وتتجلى روعة الاتصال ورهبة مظاهر القيامة من خلال عطف هذه الآيات، وكلها عطفت بحرف الواو. إذا السماء انفطرت، مشهد من أمارات يوم القيامة، الانفطار هو الانشقاق. وإذا الكواكب انتثرت، حين تنشق السماء هل تبقى النجوم كما هي؟ أنت إذا حامل وعاء فيه حبوب وقع من يدك الوعاء وانكسر، ماذا يصير الحبوب؟ ستنتثر أيضا، لأن السماء هي يعني مكان هذه النجوم. سماء تشققت، كواكب انتثرت، لم يعد يجمعها نظام ولا جاذبية ولا مجال للدوران ولا شيء أبدا، تصطدم ببعضها البعض. فإذا بعد انتثار الكواكب، وإذا البحار فجرت، إذا فجرت السماء ستنفجر أيضا البحار. احنا بيعرف قديش بصير الضغط الجوي حينئذ، أشياء مظاهر قيامة مرعبة. وإذا القبور بعثرت، الأرض بدورها بدأت بالتفجر، تفجرت، زلزلت، فقذفت الموتى من باطنها إلى ظاهرها، شيء مرعب، انفجار كوني، عالم كله ينفجر، يؤذن بنهاية كون مضى ونشوء زمن ومكان وقيامة، تنهي عهودا وملوكا، فينادى لمن الملك اليوم؟ ماذا يكون الجواب؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لاحظنا حروف العطف، إذا السماء انفطرت عطف عليها، وإذا الكواكب انتثرت عطف عليها، وإذا البحار فجرت عطف عليها، وإذا القبور بعثرت، ماذا كانت النتيجة؟ علمت نفس ما أخرت، استعدي أيتها النفس الإنسانية للحساب، عالم جديد، كون وزمن مضيا، وجاء حساب جديد وعهد جديد. إذا تتبعنا مظاهر القيامة في آيات القرآن الكريم فهي مشاهد تتوالى وآيات تصور هذه المشاهد، وتكثر حروف الواو عاطفة مشهد وراء مشهد، كأنك تبصره بعينيك وأنت تقرأ، فيخيل إليك أنك تراها متى تكون النتيجة؟ ألا يعتر القارئ الرعب وهو يقرأ هذه الآيات التي تصور مشاهد القيامة؟ شيء مرعب. لنأخذ في قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ألا تشبه الآية التي سبقتها؟ وفي قوله تعالى حين تقرؤون: وإذا القبور بعثرت، تصور قدرة إلهية، إزاء هذه الجثث والكائنات البشرية المدفونة تبعثر تبعثرا لتظهر العظام من جديد. لم يذكر الفاعل هنا، وإذا القبور بعثرت مبني للمجهول، لماذا؟ لشدة ما هو معلوم. من القادر على بعثرة القبور؟ فإذا لا داعي لذكر، لا أحد يشاركه في ذلك، فهو معلوم يعني بالضرورة، وحده هو القادر على بعثرة هذه قدرة إلهية وضعف إنساني وعظام وجماجم وغير ذلك. عبرة لكل إنسان يرفع رأسه متكبرا. قال أحدهم لرجل يتكبر يمشي رافعا رأسه، قال: تذكر قال له ألا تعرف من أنا؟ قال له بلى أعرف. تذكر أنك كنت نطفة مزيرة، نقطة حقيرة، وستصير جيفة قذرة في القبر، وبين ذلك وأنت ماشي حامل عذرة، أمعاء مليانة أوسخ، إذا كشفت معدتك العالم تسد أنوفة، عمين عم تتكبر، حامل أوساخ ببطنك وأنت عايش، وأصلك نقطة قذرة لا قيمة لها، وآخرك جيفة، من أين جاءك التكبر؟ على من تتكبر؟ وتكبر أحدهم لأنه يلبس فروة حيوان لامعة ويفتخر ويباهي بها، فغضب أحدهم قال يا هذا لماذا تفتخر؟ قال لأنها جميلة أفتخر بها. قال تذكر أنها كانت على ظهر حيوان قبلك لم يتباهى به، شم وغزال وكذا وحيوان، ما بلش يعلي راس الغزال بيقول شوفوا 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 الشموع فاخرة، ما انتبه للأمر كله أبدا، وانت إنسان بس جلد حيوان وبدأت تفتخر. إذا لاحظنا في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة، 7 مرات جاءت حروف العطف بهالوصية، وأمر بالمعروف، هذه أول واو، وانهى عن المنكر ثانية، واصبر على ما أصابك، لماذا؟ إن ذلك من عزم الأمور، ليس أمرا هينا، تحتاج لسلاح الصبر، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا كانت الصلاة أول شيء أمره إقامة الصلاة، ما قال له صلي، أقمها، حق القيام والملازمة والمواظبة. إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من يقيم الصلاة يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا قال أقم الصلاة، أمره بشيء، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تمام المغزى من إقامة الصلاة. ألا تلاحظون هذا الرباط؟ حرف الواو عطف عليه، أقم الصلاة وأمر بالمعروف حتى تكون إقامة الصلاة على أصولها، وانهى عن المنكر هو تتمة أمر المعروف هو النهي عن المنكر. طيب من يفعل ذلك سيلقى مشاكل، واصبر على ما أصابك، حين بدأت بهذه الأمور تسلح بالصبر، إن ذلك من عزم الأمور، يعني تحتاج لثبات موقف، ما تضجر من أول يوم تنفر من هذا الأمر، ما حدا رد علي وشتموني وانزعجوا من كلمة الحق، قل كلمة الحق ولو كل الكون انزعج منك، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض، أقم الصلاة معناتها اخضع للخالق، وبالتالي هي دعوة للتواضع وعدم التكبر، ولا نهاه عن التكبر هنا، من يقيم الصلاة لا يتكبر، من يسجد لله لا يرفع رأسه متكبرا، ولا تمشي في الأرض مرحا، خيلاء، ماني شايف حدا، شفت منك شايف حدا، ليش مانك شايف حدا؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. لقمان يعلم ابنه كيف يمشي بين الناس، أدب المشي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر وعدم التكبر والمشي بتواضع. كان صلى الله عليه وسلم يمشي وكأنه يتدفق من صبب، ما معنى من صبب؟ أي كأن صدره لقدام عم يمشي حتى لا يسير بشكل أنه رأسه راجع لورا وأكتافه، دائما يتحدر كأنه مثل شلال ماء عم ينحدر لقدام حتى يسير. أما الخيلاء هذا شيء ما بيجوز. واغضض من صوتك، من أدب الإسلام أن لا تتكلم بصوت مرتفع حتى لا تشبه الحيوانات التي تصرخ. حيوانات قريبة البعض، ومع هذا الحمار ينهق بصوت مرتفع، لا يقول في حمار قربي أخفض صوتي، لا، يرفع صوته ولو كان حمارا آخر ملاصقا له، تعود أن يرفع صوته، هذا صوت منكر. أما أنت إذا تكلم إنسانا فلماذا تسمع إنسانا آخر وراءك؟ في أناس يكون في البيت، هو بينزل من البيت بصير ينادي زوجته من على البلكون، مش بيجيب أكل وش بيجيب أغراض، خلص زوجته بينادي ابنه وبنته بيفيق بنية بكاملها وهو يتحدث، بجيب لحمة بجيب خضر، فعم تجيب لي 300 ساكن ولا عم تجيب لي؟ ما علاقة هؤلاء فيك؟ ألا يحصل هذا؟ اغضض من صوتك، لا تسمع إلا من تريد أن تكلمه. الثاني من معني فيك؟ تسمع حديثك، اغضض من صوتك. أحيانا يلزمك رفع الصوت إذا كان بعيد، ما قال اغضض صوتك، من صوتك، مثل من أبصارهم، ما فيك تغض بصرك وتمشي، غض بصرك ومشي على ساحة التال، كم تصطدم بإنسان وبسيارة وأنت تمشي، ولك تشوف قدامك وتغض للضرورة. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لسبب واحد، ارتفاعها. والحمار يسمونه عشر تعشير، لأن نهيقه هو عشر شهيق زفير، يعني إدخال هواء بصوت، إخراج الهواء. يقول عشر الحمار نهق عشر دفعات من الأصوات. وقال شاعر يسخر من عقلية العرب القدماء، يخافون إذا جاءوا إلى المدينة أن يصيبهم حمى، سموها حمى يثرب، إنه موبوء المدينة يصيب حمى إذا دخلوا. شو الحال؟ أن قبل أن تصل إلى المدينة أن تركع على يديك ورجليك وتنهق عشر نهقات تقلد الحمار، ساعتها لا تصيبك حمى يثرب، بيخد مناعة، مناعة نهيق. ما هذا؟ في شاعر لم يستطع أن يتحمل، قال لعمرك إن عشرت من خشية الردى نهاق الحمار إنني لجهول. هذه تيسنة غير مقبولة، يعني ما قدر شاعر جاهلي حمل هذا السخط بالنهيق يحمى من الأمراض. اقترب الوقت فنحاول أن ننهي في آيات كثيرة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحاج. وليس البر، عن عطف، بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقف بعضهم عند هذه الآية، ما علاقة الأهلة بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأبوابها؟ ما علاقة ذلك؟ في علاقة غير مباشرة، كان من عقلية العرب إذا أحرموا في الجاهلية، احنا منقول ما بحق له يلبس او يقص اظافره، هن بيطلع لهم تحريم جديد انه ممنوع يفوت على البيت من الباب، بده يروح مثل الحراميه في يخبط من الشباك من خلف الباب أو يفتح له كم حجر كمان ويمزه، أما الباب المفتوح ما بيدخل منه، بيروح الإحرام عنده. وإذا خيمة ما بيفوت من الباب، بس يطب رأسه من وراء الخيمة حتى يدخل حتى يدل المحرم. تصوروا كيف بألفوا أشياء. يسألونك عن الأهلة، إن سألوا ليش الهلال صغير بيكبر كل مرة، عقلهم ما رح يستوعب الهلال وربع ونص وثلث، ما رح يقدروا يفهموا. كان الجواب قل هي مواقيت لنا، يعني اسألوا عن الهدف والحكمة منها. رئيس البر بأن طالما في حكم بالحج ومواقيت، ذكر كمان ما يفعلونه في حال الإحرام، واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. يعني هذا الرابط الغير مباشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولمن شاء هناك قصيدة من يريد أن يأخذ هذه القصيدة أو يصورها، في شرط أنا كاتبه بأسفل القصيدة، اللي ما بيلتزم فيه لا يأخذها.